إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أدوات صهيونية. أدوات صهيونية، برنامج عن الخلايا التكفيرية، من إعداد خالد صلاح الدين، تقديم نجلاء محمد. أدوات صهيونية من إخراج محمد رسام. أهلا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج أدوات صهيونية، والتي نسلط فيها الضوء على البدايات الأولى لنشأة التنظيمات التكفيرية في اليمن، فكونوا معنا. أدوات صهيونية. في ظل التبعية للمعسكر الأمريكي التي كانت تتبعها أغلب الأنظمة السياسية ضمن سياق الحرب الباردة في آسيا الوسطى في ثمانينيات القرن الماضي، انخرطت العديد من الأنظمة العربية في تحشيد ونقل عشرات الآلاف من الشباب إلى أفغانستان، وكانت اليمن إحدى هذه البلدان التي شاركت بفاعلية في ذلك التحشيد. وبحسب بعض التقديرات أن نسبة المقاتلين اليمنيين في أفغانستان كانت قد بلغت حوالي 20% من نسبة المقاتلين العرب. وفي سبيل ذلك تم استغلال الشباب الذين كان يتم تعبئتهم في المعاهد العلمية والمراكز السلفية بجرعات هائلة من الفكر الوهابي التكفيري، وقد تعددت طرق نقل وتمويل أولئك الشباب. فذوي الانتماء السلفي الوهابي كان يتم نقلهم بدعم وتمويل من مشايخ السلفيين في السعودية، وعند وصولهم إلى أفغانستان كانوا يقيمون في معسكرات خاصة بهم، والتي كانت تحت إشراف شخص أفغاني يدعى جميل الرحمن. أما ذوي الانتماء الإخواني فكانوا يسافرون عبر مكاتب خاصة بالإخوان المسلمين، وعند وصولهم إلى أفغانستان كانوا ينضمون إلى المعسكرات التي كانت تحت إشراف شخص يدعى عبد رب الرسول سياف. وبعد انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، واستمراراً في تنفيذ المخطط الأمريكي المتمثل في استخدام الجماعات التكفيرية لتحقيق الأهداف الاستعمارية، وفي وقت كان الأمريكيين يبحثون فيه عن ذراع لتبرير تواجدهم في اليمن وإنشاء قواعد عسكرية في الجزر اليمنية، ومنها جزيرة سقطرى والتي كانت تحت سيطرة أمريكية غير معلنة، فضلاً عن تمركز السفن العسكرية الأمريكية على شواطئها، وهو ما كانت تسعى واشنطن إلى شرعنته وصناعة مبرراته. وتحت شعار قتال الاشتراكيين في جنوب اليمن، بدأ التخطيط لعودة العناصر التكفيرية من أفغانستان إلى اليمن في ظل تنامي حالة الشعور بالفراغ لدى أسامة بن لادن وأتباعه بعد انسحاب السوفيت منها، وهو ما صرح به بن لادن في ذلك الوقت لجريدة القدس العربي بقوله إن محطته القادمة ستكون في جبال اليمن لقتال الاشتراكيين في الجنوب اليمني. وبحسب تفسير أتباع بن لادن أن اختياره لليمن ليكون منطلقاً لنشاطهم في الجزيرة العربية يعود إلى الموقع الحساس المتمثل في قربه من بلاد الحرمين وإطلالته على أهم الممرات البحرية، بالإضافة إلى ما توفره تضاريس اليمن وجبالها الوعرة لحروب العصابات. وفي إطار ذلك المخطط تدفق في مطلع التسعينيات 10,000 من العناصر التكفيرية من يمنيين وجنسيات مصرية وصومالية وغيرها من الجنسيات الأجنبية من أفغانستان إلى اليمن، وهو ما وجدته السلطة في صنعاء آنذاك فرصة للتخلص من الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم سيطرته على جنوب اليمن، فقدمت للعائدين من تلك العناصر التسهيلات الواسعة واستوعبتهم في بعض الوحدات العسكرية مثل الفرقة الأولى مدرع، ومنحت بعضهم مناصب حزبية عالية، وهو ما مكن تلك العناصر من الانتشار وإنشاء المخيمات في العديد من المحافظات اليمنية والتي أصبحت موقعاً عسكرياً لهم وصولاً إلى إعلانهم عن ما أسموا جماعة الجهاد الإسلامي. وعلى إثر ذلك كثف بن لادن من إمدادهم بالمال والسلاح استعداداً للمواجهة مع الحزب الاشتراكي الذي كان يقول عنه لا نجوت إن نجا الحزب الاشتراكي. وفي إطار حملة منظمة نفذت تلك العناصر سلسلة من عمليات الاغتيالات التي طالت العشرات من قيادات وكوادر الحزب الاشتراكي وبعض الشخصيات السياسية التي كانت محسوبة على الاتجاه الناصري. وبحسب الإحصائيات أن تلك العمليات التي نفذت خلال الأعوام من عام 1992-1993 بلغت قرابة 154 عملية اغتيال، حينها كانت قيادة الحزب الاشتراكي تتهم سلطة صنعاء باستغلال تلك العناصر لتنفيذ تلك العمليات ضد كوادر الحزب، وقدمت ملف يتضمن بقائمة من العناصر المصرية التي اتهمتها بالمشاركة في تلك العمليات أنها شاركت في تلك العمليات. ومع تصاعد حدة الأزمة بين الرئيس في سلطة صنعاء والحزب الاشتراكي، تم الاستعانة بالشيوخ الوهابية لإصدار الفتاوى الموجبة لقتال الاشتراكيين بتهمة أنهم شيوعيين مرتدين عن الدين، وهو ما أسهم في انخراط 10,000 من العناصر التكفيرية من عدة جنسيات في حرب صيف 94 ضد الحزب الاشتراكي بقيادة علي سالم البيض، والتي انتهت بهزيمته ومن ثم فرار إلى خارج اليمن وسيطرت قوات السلطة على المحافظات الجنوبية. وهو ما مكن تلك العناصر من الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة وسيطرتها على مواقع استراتيجية في تلك المحافظات كمراكز الشرطة والنقاط العسكرية والمواقع التي كانت تابعة للحزب الاشتراكي، في وقت كانت السلطة قد منحتهم العديد من الامتيازات نظير مشاركاتهم بالقتال معها، وهو ما شكل لهم فرصة لاختراق الأجهزة الأمنية والعسكرية وإنشاء معسكرات التدريب وتعزيز نفوذهم في العديد من المحافظات اليمنية، وصولاً إلى الإعلان عن ما أسموه جيش عدن أبين في عام 1998 في محافظة أبين، والذي دشن أولى عمليات في 28 من ديسمبر 98-900 بعملية اختطاف 16 سائحاً أجنبياً وإعدام عدداً منهم، ونتيجة لما أثارته تلك العملية من ردود فعل دولية اضطرت السلطة إلى شن حملة عسكرية خاطفة لتحرير الرهائن أسفرت عن مقتل 4 من السياح، كما قتل عدد من الخاطفين من بينهم جزائري الجنسية وعدد من أفراد القوات المسلحة واعتقال زعيم التنظيم أبو الحسن المحضار ومحاكمته وإعدامه في أكتوبر من عام 1999، كما حكم على عدد ممن شاركوا معه في العملية منهم تونسي الجنسية بالسجن لمدة تتراوح ما بين 5-20 عام، بالإضافة إلى عدد من الأحكام الغيابية التي صدرت بحق من تم اعتبارهم فارين. وعقب تلك العملية تشكلت مرحلة جديدة من تاريخ تنظيم القاعدة في اليمن تداخلت فيها العديد من عوامل التوظيف السياسي لقوى النفوذ في السلطة والابتزاز الأمريكي لليمن، وهو ما سنتناوله في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى ختام حلقة اليوم، على أمل أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج أدوات صهيونية. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع أدوات صهيونية. أدوات صهيونية من إعداد خالد صلاح الدين، تقديم نجلاء محمد. أدوات صهيونية من إخراج محمد رسام.